السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة، إنه لشرف كبير لي في هذه الليلة أن أكون بين هذه الوجوه التي شرفت بأن تكون من أهل القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياهم وذرياتنا والمسلمين من أهل القرآن حقا في الدنيا والآخرة، وأن نكون من أهل الله وخاصته. أيها الأحبة، هذا القرآن مبارك، مبارك في كل شيء. أينما بحثت عن زوايا هذه البركة وجدت القرآن قد تمدد إليها. والله إن الإنسان لا يعجز عن وصف هذه البركة في منتهى مناحيها. إن بركة القرآن كما وصف الله سبحانه وتعالى مطلقة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولن يحصل على هذه البركة تامة كاملة إلا من قرأ القرآن طالبا أن يتدبره وأن يفهم معانيه وأن يعمل بها وأن يكون بحق من أهل القرآن. لا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا جاها ولا عرضا من أعراض الدنيا. وسأذكر لكم بعض النماذج في بركة هذا الكتاب المبارك. والدكتور عبد المحسن فتح لنا هذا الباب لنتحدث فيه قليلا حتى تفرحوا بهذه العطية العظيمة والمنحة الكريمة من الله سبحانه وتعالى التي اختصكم بها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكل من كان له حظ في هذا الكتاب فهو مصطفى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المصطفين الأخيار. بركة الكتاب يا أحبائي لا يمكن أن يقال إنها في زاوية التدين، وليست في زاوية أيضا الخلق والتعبد، وليست في زاوية المال، بل في كل شيء. وقف أمامنا الدكتور حمد الصبيفيح قبل أكثر من 20 عاماً، أو بالأحرى قبل 22 عاماً، وكنت أسمعه في حفل لمدارس تحفيظ القرآن في مدينة الرياض ليقول لنا: اسمعوا أيها الناس تجربتي الخاصة مع أبنائي. كان لي ابنان أدخلت أحدهما مدارس تحفيظ القرآن، وأدخلت الآخر المدارس العادية. أما الأول فتعلم القراءة والكتابة بإتقان في الفصل الأول من السنة الأولى، وأما الثاني فلم يتقن القراءة والكتابة إلا في الفصل الثاني من السنة الثانية. يقول: وهما يعيشان في بيت واحد ويتعرضان لظروف واحدة تعليمية، ومع ذلك الفرق بينهما في التعليم أكثر من سنة ونصف. وليس لهذا من تفسير عندي كما يقول رحمه الله إلا أن القرآن قد ظهرت بركته على أحدهما وتخلفت عن الآخر. القصة الثانية أيها الأحبة أذكرها حقيقة علمية من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، المسمات اختصاراً جسدن. صنعت إحصائية على مدارس مدينة الرياض في متوسطات وثانويات متعددة لمتوسطات حفظ القرآن والمتوسطات العامة، وكذلك الثانويات العامة والخاصة بتحفيظ القرآن الكريم. فوجدوا أن مستوى إبداع الطلاب في المواد المسمات المواد العلمية كالرياضيات والعلوم والفيزياء وغيرها من طلاب تحفيظ القرآن أفضل من نظرائهم في المدارس العادية، علما بأن طلاب مدارس تحفيظ القرآن لا يتلقون هذه إلا إضافية، يعني ساعات محددة جدا، بخلاف أولئك يتلقونها بشكل مكثف. وكانت الإحصائية تعمدت أن تكون عينات عشوائية، لا يختار الطلاب المتميزون وإنما يؤخذ من عموم الطلاب عينات عشوائية، وقد تبع فيها الأسلوب العلمي المحايد. فأوصت الدراسة، وكانت هذه دراسة أوصت بها هذه الجمعية المتخصصة، بأنه يجب تكثيف دروس القرآن وتحفيظ الطلاب لكتاب الله عز وجل، لأن له أثراً على تلقي الطلاب لبقية العلوم. سبحان الله، قابلت أحد الأساتذة المتخصصين في تعليم اللغات، قال: وجدنا أن الطلاب الذين يحفظون القرآن ويتقنون تلاوته هم أكثر الطلاب تهيؤاً لتلقي اللغات ولإتقان التحدث بها. وهذه الحقيقة يا إخواني ليست غريبة على أهل القرآن، لأن القرآن سبحان الله يصوغ الفكر والعقل والحافظة، وأيضاً يربي ويروض هذا اللسان، فيصبح اللسان طيعاً سهلاً سمحاً، يستطيع أن ينطق بأي لغة من لغات العالم بعد تدريب يسير. إنني أقول هذه وأزفها لكم أيها الأحبة كبشرى لكل من سلك هذا الطريق، ويسر الله عز وجل له أن يدخل في مثل هذه الأعمال العظيمة وييسرها أيضاً للناس. إن حفظ القرآن وأن يكون الإنسان من أهل القرآن نعمة عظيمة على كل واحد منا، يجب عليه أن يؤدي شكرها، وأداء شكرها يكون بأمور: الأمر الأول أن يحمد الله عليها ظاهراً وباطناً، ويعلم أنها اصطفاء من الله، وفي الوقت ذاته امتحان يمتحن الله به عبده لينظر أيشكر أم يكفر. الثاني أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يكثر من الصلاة به. الثالث أن يعلمه للناس ولا يخزنه، ويحرص على أن يعلم الناس ما استطاع مجاناً كما علم مجاناً، وإذا اضطر إلى أن يأخذ شيئاً فلا مانع من ذلك على الصحيح من قول العلماء في هذه المسألة، لكنه لا يكون جشعاً ولا يتخذ القرآن حرفةً، وإنما يحرص على أن يأخذ حاجته بمقابل تفرغه لتعليم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يؤدي هذه الأمانة، وأن يتقي الله فيها، وأن يعلم أن كل من تعلم على يديه فله مثل أجره. وليعلم إخواني من حفاظ القرآن الذين شرفوا بأن يكونوا من أهل هذه الدورة وأن ينعموا بفضلها وفوائدها، أن يحرصوا على أن يراجعوا ما حفظوا، فإن القرآن عزيز، ومن عزته ألا يبقى في قلب يهجره، ألا يبقى في قلب يهجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. فأقول لكل من حفظ القرآن: إذا مكنك الله من حفظه فاحرص على تثبيته وضبطه، وإلا فإنه سيتفلت ويذهب منك، وإذا أردته لم تجد منه إلا القليل. احرص على مراجعته، واحرص أيضا على مدارسته. اجلس مع زملائك وإخوانك الذين وفقك الله لصحبتهم في هذه المدينة الطيبة وتعرفت عليهم إذا كانوا قريبين من سكنك، وراجعهم أو اجلس معهم جلسات المراجعة والمدارسة. إنها فرصة ثمينة لزيادة الإيمان، وفرصة ثمينة لتدبر القرآن، وفرصة ثمينة لتثبيت المحفوظات من كتاب الله جل وعلا. إنني من هذا المقام أسأل الله جل وعلا أن يزيد الإخوة الذين قاموا على هذه الدورة كل خير، وأن يوفقهم ويثبتهم ويعينهم على تحقيق هدفهم المليوني، وليس ذلك على الله بعزيز كما قال الدكتور عبد المحسن. والباكستان في كل عام تخرج أكثر من 7,000 حافظ، وهي دولة كما تعلمون أعجمية وليست دولة عربية، وهذه الدورة دورة عالمية، فليس بعيدا بإذن الله عز وجل أن تحقق مقصودها وأسأل الله أن يعينها، كما أسأل الله أن يعين ويوفق ويزيد ويبارك لأولئك الإخوة الداعمين الأخفياء الذين لا يعلم عن عملهم ودعمهم إلا الله جل وعلا، وأن يعين الإخوة في هذه الدورة على إيجاد الأوقاف التي تضمن بقاء هذه الدورة وتعين على استمرارها وعطائها. وختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق، وهذا شرف عظيم لي أن أكون هذه الليلة بين يدي هذه الكوكبة الكريمة من أهل القرآن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.